لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني حياكم الله وبياكم وبارك فيكم، وشكر الله حضوركم وسعيكم. وإن شاء الله سنبدأ في الشرح أو التعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد حقا وصدقا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الإمام كتب لنا كتابا لم يكتب قبل ولا بعده، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرفع درجته في الليين. فلذلك قبل الكلام على كتاب التوحيد أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى، فإن الله قد أخذ علينا العهد والميثاق ونحن في صلب آدم عليه وعلى نبينا السلام. لذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا، ما الجواب؟ قالوا بلى، شهدنا. فدل ذلك على أن الله عز وجل أشهدهم على كلمة التوحيد وأخذ عليهم العهد والميثاق. أو تقول إنما أشرك آباؤنا، تأملوا، فلذلك العهد والميثاق كان على التوحيد، لأن الله عز وجل ذكر ضده. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فدل ذلك أن العهد والميثاق من لدني قبل خلق آدم على التوحيد. فلذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أخرج الله ذرية آدم من ظهورهم كهيئة الذر. فهذا تأمل أن الله عز وجل أخرجنا ونحن في صلب آدم قبل خلق آدم، فأخرجنا وقال لنا جميعا من خلق آدم إلى قيام الساعة: ألست بربكم؟ ألست بمعبودكم؟ فقالوا بلى. قلنا بلى يا أخوان. فدل ذلك على أن العهد والميثاق كان على التوحيد. فلذلك أن إظهار أن الله عز وجل أشهدنا على ذلك وأهد علينا العهد والميثاق هذا حقيقي لا مقال، حقيقة. وهذا بإجماع أهل العلم، حكى إجماع على ذلك إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى. فلذلك يا إخوان، قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة، تأملوا، لا يشفعون ولا يشفع لهم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا. فهذا هو أهد التوحيد، أهد في الميثاق والتوحيد. فلذلك أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المسير عند هذه الآية قال: العهد هاهنا عهد على التوحيد والإيمان. صدق رحمه الله تعالى. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأملوا بهذا الحديث يا إخوان، إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. يأتي يوم القيامة، الله عز وجل يقول لأهون الناس عذابا يوم القيامة، يقول له: لو عندك ما في الدنيا جميعا أتفتدي نفسك بهذا؟ يقول: نعم. فيقول الله عز وجل له: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ما هو هذا الشيء يا ربنا؟ قال: ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، والعياذ بالله. إذن أن العهد والميثاق كان على التوحيد. فلذلك قال الحافظ: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ الأهد عليهم أنه لا رب معبود معبود بحق غيره. إذن ما تقدم ذكره هو المقدمة الأولى أن الأهد والميثاق كان على التوحيد. المقدمة الثانية أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لأجل التوحيد. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل الله عز وجل ما رفع السماء، ما رفع السماوات وما بسط الأراضين إلا لأجل القيام بالتوحيد. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نادانا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأملوا، الذي جعل لكم الأرض فراشا لأجل ماذا؟ لأجل التوحيد. والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فدل ذلك على أن الله عز وجل ما بسط الأرض وما رفع السماء إلا لأجل القيام بالتوحيد. بل قال الله عز وجل في كتابه صريحة، قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق، أي ما خلقناهما إلا لأجل التوحيد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. باطلا أي ما خلقنا لأجل الشرك، بل أوجدناكم لأجل التوحيد. فلذلك أن ربنا ما أنزل الكتاب الذي بين أيديكم إلا لأجل القيام بالتوحيد. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. تأملوا ألا تعبدوا إلا الله. فدل ذلك على أن الكتاب ما أنزل وما أحكم إلا لأجل القيام بالتوحيد. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. ومن العجب بعد هذا كله يأتي من يأتي إلى الناس ويقول لهم أنكم ما خلقتم لهذا، علموهم الصلاة، علموهم الطهارة، لا تفرقوا الناس، وهكذا. يقال له: كلا، بل ما خلقنا لأجل إلا لإفراد الله عز وجل بالعبادة. بل إن البهائم كما في صحيح البخاري أن البهائم والحيوانات تعرف لماذا خلقت. تأملوا هذا الحديث، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبح، ثم أقبل على الناس، ثم قال: بينما رجل يسوق بقرة فضربها فركبها فضربها، فقال له: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. تأملوا أن البهائم عرفت على أي أساس خلقت. فإنك تعجب كثيرا من الناس لا يعرفون لماذا خلقوا. المقدمة الثالثة: فإن دعوة التوحيد والدعوة إلى التوحيد هو الدعوة إلى الفطرة. يا إخوان، الله عز وجل ما خلقنا إلا لأجل التوحيد، فلذلك ما أفطرنا إلا لأجل التوحيد. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر المجاهد أنه قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: دين الإسلام. وأعظم دين الإسلام هو التوحيد، لا تبديل لخلق الله، قال: لدين الله. بل حكى الإجماع في هذه الآية على أن الناس قد فطروا لأجل التوحيد، الإمام الكبير الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الملة. وكذلك في رواية: كل مولود يولد على الفطرة. وهكذا أن الأدلة التي دلت من السنة كثيرة للغاية. وأصرح من ذلك ما ثبت في مسلم من حديث إياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأملوا معي يا أخوان، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أهللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن أن الله عز وجل قد أفطرنا على التوحيد. إذن أن الدعوة إلى التوحيد ليس أجنبياً، بل دعوة إلى عودة الناس إلى ما فطروا عليه، وهو الدعوة إلى التوحيد. المقدمة الرابعة: فإن الله تعالى عندما فطر الناس على التوحيد جعل أن أول واجب هو التوحيد، وأن آخر واجب هو التوحيد. فلذلك أن أول ما يدخل به الإسلام هو إيش؟ هو التوحيد. وآخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فلذلك قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لذا أن التوحيد أول واجب دل عليه السنة والإجماع. أما السنة الأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وعليكم السلام ورحمة الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. إذن أن الدعوة أول واجب دل عليه السنة. أما الإجماع حكاه كثيرون من أهل العلم. ممن حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فلذلك قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: أول واجب على الأبيد معرفة الرحمن بالتوحيد أو بالتنديد، معرفة الرحمن بالتوحيد. فلا بد للإنسان أن يعرف أن أول واجب هو التوحيد، دل عليه الكتاب والسنة كما تقدم. المقدمة التي تلي هذه المقدمة الخامسة: إن التوحيد أول دعوة الرسل، ما من نبي إلا ويأتي إلى قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدل ذلك على أن الأنبياء والمرسلين ما بعثوا إلا لأجل القيام بالتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة، تأمل، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أن الأنبياء جاءوا إلى الدعوة، أول ما يبدعون به الدعوة إلى التوحيد. والأحاديث من السنة كثيرة، لكن من الأحاديث التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم وهي صريحة للغاية أخرج ثبت عند الترمذي من حديث الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. يحيى بن زكريا كلكم تعرفون هو نبي من الأنبياء، قال أمره الله عز وجل بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنه كاد أن يبطل. فقال له عيسى، عيسى كذلك نبي ورسول، فقال له عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم تأمن فإما أن تأمرهم أو أمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يقصف بي بي العرب أو أؤذب. فجمع الناس، من الذي جمع الناس؟ فجمع الناس، فجمع الناس يحيى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقعدوا في مشرف في مكان مرتفع في بيت الأقصى في بيت المقدس. ثم قال: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذا داري وهذا عملي، فأعمل وأودي إلي، يعني اشتغل، هذا قروشي وهذا محلي، اشتغل وخذت عندي. فقال يحيى: فكان يعمل ويودئ إلى غير سيده، فأيكم يرضى ذلك؟ إذا كان كذلك أن يحيى عليه السلام، أن زكريا عليه السلام، زكريا يحيى بن زكريا بين ذلك بوضوح معنى الشرك، وأن الشرك أن الدعوة إلى التوحيد من أوائل دعوة الأنبياء والمرسلين. فلذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. المقدمة السادسة: تعريف التوحيد وتعريف الشرك. يا إخواني، إن أهل السنة اندرجوا عدم التدقيق في التعريف، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأولى ما يدقق وأولى ما يترك التدقيق في التعريف في علم الاعتقاد. فبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على المناطق والجهمية، قال: إن أهل الكلام كانوا يشتغلون بالتعريف والحدود، أما أئمة الأولين كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق ما كانوا يشتغلون بالحدود. فلذلك يؤرف المؤرف حسب ما يتيسر، كل يؤرف المؤرف حسب ما يفهمه حسب المراد. فلذلك قال القرافي رحمه الله تعالى: حد التعريف مطلق البيان. فلذلك ينبغي علينا ألا نشدد في التعريف، لكن بيّن شيخنا حفظه الله تعالى: إذا كان التعريف ضابط وقاعدة ينبغي الاعتناء به، أما إذا كان ليس كذلك فلا ينبغي لنا أن نشتغل به. التوحيد، إذا قيل التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، تأمل، إلا إياه، أي أن العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، حصر العبادة له. إذن تعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وقال الله عز وجل في كتابه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أما تعريف الشرك، أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، دل على ذلك قال الله عز وجل في كتابه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلذلك قال الله عز وجل في كتابه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون، إذن تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله هذا هو الشرك. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي مساويا، وهو خلقك. فلذلك ذكر هذا التعريف جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، وكذلك مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم في مدارك، وكذلك ذكر ذلك أئمة الدعوة النجدية السلفية. المقدمة السابعة: إن للتوحيد أقسام ثلاثة. التوحيد إذا أطلق التوحيد كما تقدم تعريفه هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. ما هو الذي يختص الله عز وجل به؟ إما ربوبية أو إلهية أو أسماء والصفات. إذن أن التوحيد لا يخرج من هذه الأقسام، إما توحيد الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فلذلك أن التوحيد على ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو. الله عز وجل عنده أفعال يختص به، فلا بد أن نفرده بهذا الفعل. الله عز وجل يخلق، لا يجوز لأحد يقول لفلان أنه خالق. الخالق هو من؟ هو الله. إذا ساوى غير الله عز وجل بهذا الفعل فيسمى إيش؟ شركا. في أي شرك؟ في أي قسم؟ في الربوبية، لأن هذا فعل. التدبير من أفعال الله، الإحياء من أفعال الله، الرزق من أفعال الله، كل هذه الأعمال من أفعال الله عز وجل. القسم الثاني توحيد الإلهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد، أي أن ذبحنا، أعمالنا نحن من الذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد وهكذا تكون لمن؟ لله عز وجل. فإذا لا نصرفها إلا لمن؟ إلا لله. كل الأعمال التي نقوم بها فإنها ينبغي أن تكون لمن؟ لله. الصلاة لمن؟ الحج لمن؟ الزكاة لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. القسم الثالث الأسماء، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله، توحيد الأسماء هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الأسماء. توحيد الصفات هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الصفات. فلذلك من سمى غير الله فيما يختص به الله عز وجل فإنه قد ساوى غير الله فيما هو من خصائص الله، فإنه قد وقع بالشرك، في الشرك الأكبر. من سمى نفسه الله فإنه قد وقع في الشرك، لأن هذا الاسم خاص بمن؟ خاص بالله عز وجل. ومن سمى نفسه عالم الغيب، لأن هذه الصفة صفة لمن؟ صفة لله عز وجل. ومن سمى بهذه الأسماء أو اتصف بهذه الصفة لأنه ساوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وعلى ذلك فقس. إذن ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء، وهو دليل معتبر عند أهل السنة. فلذلك ابن تيمية استعمل هذا، وكذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تأملوا، إما أنهم خلقوا أنفسهم وهذا محال، إما أنهم خلقوا وهذا حق، وإما أنه لا أحد خلقهم فهذا كذلك ممتنع. فإذا أن التقاسيم طريقة شرعية معتبرة، وأن التوحيد طريقته طريقة شرعية، وتقسيم ذلك معتبر عند أهل السنة. فلذلك ابن هشام، وهو ابن هشام، عندما قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف، قال هذا ودليل ذلك الاستقراء. إذن من أين له قسم كلام العربي إلى ثلاثة أقسام؟ إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. قال هذا دليله الاستقراء، لأن كلام العرب كله لا يخرج من كونه اسما أو حرفا أو فعل وهكذا. فلذلك ذكر التقسيم، هذا التقسيم جم من أهل السنة، وممن أشار إلى ذلك أبو حنيفة، كما أشار إلى ذلك أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر، وابن مندى في كتابه التوحيد، وكذلك ابن جرير الطبري وكذلك في كتابه في التفسير، وكذلك ابن بطة في أي كتاب؟ الإبانة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في أي كتاب؟ في أغلب كتبهما رحمهم الله تعالى. وأهل السنة اندرجوا على ذلك، وبين ذلك بوضوح أئمة الدعوة النجدية السلفية. بعد هذه المقدمات ينبغي أن يعلم شيئا مهما، كيف نفهم التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل؟ يا إخوان، هذا من دقيق العلم، أن كثيرا من الناس إذا قيل له توحيد لا يعرف هذا التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل. تارة يتكلمون في توحيد الربوبية ويسترسلون بها كجماعات، أي جماعة؟ جماعة التبليغ. وكذلك الأشاعرة رجعوا قول لا إله إلا الله إلى توحيد الربوبية، وعلى هذا فقس أهل البدع أغلبهم على هذا المنوال. فلذلك كيف نفهم التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل؟ بأربعة أمور. الأمر الأول، ينبغي أن يعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام. فلذلك إذا عرفت هذا ينبغي عليك أن تعرف أن التوحيد الذي أرسل الله به الرسل ليس توحيد الربوبية. فلذلك أن أهل العلم عندما ذكروا توحيد الربوبية وبينوه بوضوح أن الإقرار به لا يكفي في دخول الإسلام، ولا يكون الإنسان مسلما إذا أتى بتوحيد الربوبية، فلا بد أن يأتي بتوحيد الإلهية. فإن قيل لماذا لا يكفي، يقال أن تقدم أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته. وإذا فسر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يرجع إلى توحيد الربوبية، بل يرجع إلى توحيد الإلهية. إلا ليعبدون، أفعالنا عنا مو أفعال الله. فلذلك أن الآية واضحة للغاية. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، في رواية أن يوحدوا الله. فدل ذلك على أن التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل ليس توحيد الربوبية. ولأن غاية والمعركة بين الرسل وغيرهم من أعدائهم على توحيد ماذا؟ على توحيد الإلهية، لا على توحيد الربوبية. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أمر الأول، أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام، فلا بد للإنسان الذي يريد أن يدخل الإسلام لا بد أن يأتي بتوحيد الإلهية، والأدلة في ذلك كثيرة للغاية. الأمر الثاني، أن توحيد الربوبية هو مستلزم لتوحيد الإلهية، أي أن من أتى بتوحيد الربوبية لازمه أن يأتي بماذا؟ بتوحيد الإلهية. من اعتقد أن الله هو الخالق فلا بد أن يصرف العبادة له سبحانه وتعالى. من اعتقد أن الله هو الرازق فلا بد أن يعتقد أنه يصرف العبادة له سبحانه. إذن لا خالق إلا الله، ولا يصرف العبادة إلا لله. فلذلك ينبغي أن يعلم أن غاية ما في توحيد الربوبية أنه مستلزم لتوحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. كيف ذلك؟ أن من صلى في صلاته أنه يعبد الله عز وجل، أحب الله عز وجل وخاف منه، فهذه الأعمال من أعمال إيش؟ توحيد الربوبية لا إلهية، الخوف من الله. وهذه تخاف ممن تصلي؟ من الله. إذن لازم يتضمن توحيد الإلهية توحيد الربوبية وهكذا الأمر. فلذلك قبل هذا فإن توحيد الربوبية يذكر في القرآن لأمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول إما للانتقال والإلزام لتوحيد ماذا؟ لتوحيد الإلهية. الأمر الثاني لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. ما وجد توحيد الربوبية في كتاب الله إلا لأمرين. الأمر الأول من يذكر؟ للانتقال والإلزام بتوحيد الإلهية. الأمر الثاني لتعظيم الله وما قدر الله حق قدره. فهذا الكلام ذكره جم من أهل السنة، لكن ما أذكرها حتى ما يطول الزمن، إن شاء الله سيرسل لكم حتى تحفظونها. الأمر الثالث إن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. إذن من عبد الله عز وجل دهره كله لكنه ما اعتقد أن هذه العبادة لله فإن هذه الأفعال لا تنفع. أفعالنا لا تقبل إلا بالتوحيد. وهذا بينه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيانا واضحا في ذلك. بل أن فضيل بن عياض رضي الله عنه عندما قرأ قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، قال أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد أن يشترط في جميع الأعمال التوحيد. وبين كما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية بوضوح، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، والأدلة في ذلك كثيرة. الأمر الرابع إذا أردنا أن نفهم التوحيد لا بد أن نعرف حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاث. يا إخوان، من أراد أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لتوحيد الإلهية لا لتوحيد الربوبية فلينظر إلى حال من؟ حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاث. الحالة الأولى حالتهم مع توحيد الربوبية. يا إخوان، أن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، لكن بالجملة أن فيهم عندهم شركيات وعندهم هكذا. واضح الكلام؟ بالجملة هذا لا بد من القيدين. القيد الأول أنهم كانوا يشركون في أفراد توحيد الربوبية، يوجد فيهم التمائم وكذلك التولة، وكذلك يوجد فيهم التمائم وهكذا، وهذا راجع لتوحيد الربوبية لا إلهية. واضح الكلام؟ هذا الأمر الأول، القيد الأول. القيد الثاني أن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم القيد الأول ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، القيد الثاني ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، ذكر أنهم كانوا ينكرون البعث والنشور، فلذلك الله عز وجل أنكر عليهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، فرد الله عز وجل عليهم، فدل ذلك على أنهم كانوا ينكرون البعث والنشور. والبعث والنشور من أي أفراد يا أحمد؟ من أفراد توحيد الإلهية ولا الربوبية؟ الربوبية. أحسن. إذا علم هذا حال كفار قريش مع توحيد الربوبية. الحالة الثانية حالهم مع توحيد الأسماء والصفات، أن كفار قريش في الأسماء لم يؤثر أنهم إلا أنهم أنكروا اسما واحد، قالوا ومن الرحمن، فأنكر الله عز وجل عليهم. فدل ذلك كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم لو أنكروا اسما آخر لأنكر الله عليهم، فدل ذلك على أنهم كانوا مقرون بجميع أسماء الله إلا اسما واحدا. في أسماء الله وصفات في صفات الله، أن كفار قريش لم ينكروا صفة لله عز وجل، بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما حالتهم الأخيرة مع توحيد الإلهية، ما هو حالتهم؟ مشركون أو موحدون؟ هذا الذي أرسل الله به محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا لأجل توحيد الإلهية، لا توحيد الربوبية. واضح الكلام؟ فلذلك من أراد أن يفهم التوحيد غاية الفهم أن يسهب هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول أن يعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام. الثاني أن يعلم أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية. الثالث أن يعلم أن توحيد الربوبية يذكر في القرآن، أن توحيد الربوبية الثالث أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الأمر الرابع أن يعلم حال كفار قريش مع أنواع التوحيد الثلاث. وهذا من المهم، ينبغي علينا أن نعرف هذا. بعد هذه المقدمات يا إخوان، أريد منكم طلب، أطلبكم طلب. هذه الأمور ينبغي علينا أن نحفظها، لأنها تساعدنا كثيرا في فهم أشياء كثيرة، إما تساعدك في الكلمات وتساعدك في تفهيم العامة التوحيد، ويساعدك حتى تفهم كتاب التوحيد. واضح الكلام؟ فلا بد من حفظ هذه الأمور. بعد هذا يا إخوان، أن كتاب التوحيد ساكم في وقت طيب، أن هذا الكتاب ألفه الإمام المجدد رحمه الله تعالى لبيان أنواع التوحيد الثلاث، وسيذكرها، لكن أغلب ما فيه أنه أفرده لتوحيد الإلهية لا لتوحيد الربوبية ولا لتوحيد الأسماء والصفات. فلذلك يا إخوان، لا بد من الإنسان أن يقرأ هذا الكتاب غير مرة. فلذلك تقي الدين الهلالي كان يقول: ينبغي على طالب العلم إذا قرأ هذا الكتاب وأنهى وختمه، فلا بد أن يعيد هذا الكتاب حتى يرسخ. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول كما تقدم أن هذا خلقنا لأجله، والأمر الثاني أن الأنبياء جاءوا للتوحيد وما فطرنا إلا لهذا، والأمر الذي بعد هذا كله أن آفة العلم النسيان يا إخوان. اليوم تفهم وغدا تنسى، فلا بد لك أن تذاكر. فلذلك نص بوضوح الزهري رحمه الله تعالى أن آفة العلم النسيان، وأثر ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. والأمر الذي يضاف إلى هذا أن الشبهات في التوحيد كثيرة للغاية، ما من زمن وإلا يثار شبه. أهل البدع يأتون شبهات في توحيد الإلهية، بل ارتقوا مرتقا صعبا حتى في توحيد الربوبية. فلذلك على طالب العلم أن يكون مجتهدا وجادا حتى ما إن تظهر شبهة، ويكون سدا دروعا وينصر دين الله عز وجل ويحارب البدعة بالعلم لا بالجهل. فلذلك من الأشياء الغريبة يا أخوان، أنا وجدت يعني مو أنا قد التقيت أحد الإخوة وهو فاضل لكنه يحلف بغير الله يا أخوان، يحلف بغير الله، هذا من أهل السنة السلفيين، فكيف بغيرهم؟ فلذلك التوحيد غريب يا أخوان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فلذلك شيخ الإسلام الفوزان رحمه الله تعالى قال أن الذين يجهدون في التوحيد إما أحد رجلين، الأول إما أنه يريد أن الناس أن يقعوا في الشرك وهو داعية شرك، هذا أمر الأول. أمر الثاني إما أنه جاهل في التوحيد، إذا كان عالما بالتوحيد لما تزهد فيه. فلذلك ينبغي علينا أن نسير كما سار علماؤنا. كان ابن باز رحمه الله تعالى يقرأ هذا الكتاب كلما أنهى، فلا تمل من هذا الكتاب، كأنك تقرأ كتاب الله، لأنه فيه آيات وفيه ماذا؟ في أحاديث رسول الله، حتى لا تقع في الشرك الذي نهاه الله عز وجل في كتابه. ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد هذا يا إخوان يكون التعليق على هذا الكتاب تعليق على حسب الحاجة، على حسب المطلوب، لا نسترسل في بعض الأحكام. مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا ما نحتاج إلى هذه الأمور، فإننا نتوقف بمراد المؤلف، ما هو الذي يريد من هذه الآية، وما السبب الذي أورد الحديث من هذه الآية، وننطلق. أما بقية الأشياء ستجدها في المتون الأخرى. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا للحق. فضل الشيخ.
أحسن الله إليك.
استغفر الله.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها قاده فليقرأ: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على النار، فقال يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يؤذن من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كتاب التوحيد. هذا الكتاب مهم للغاية، فأن المؤلف رحمه الله تعالى تميز هذا الكتاب بعدة مميزات. الميزة الأولى أن المؤلف رحمه الله تعالى له حسن الترتيب، رتب الأبواب كما سترون. الميزة الثانية أن المؤلف رحمه الله تعالى ربط الأبواب بعضها ببعض، فلذلك يدل على أن المؤلف دقيق للغاية. وأن المؤلف مما يميز هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله تعالى حشد به الأدلة، ذكر أدلة كثيرة للغاية من الكتاب ومن السنة وما عليه أهل العلم، لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من قوله. الميزة الرابعة أن هذا الكتاب، أن المؤلف يختم كل باب بماذا؟ بفائدة، فلذلك دل على مكانة الكتاب، وأنه لم يؤلف مثل هذا الكتاب من لدن البخاري إلى هذا الوقت. فأن البخاري رحمه الله تعالى ألف في صحيحه كتاب التوحيد، فبين فيه توحيد الأسماء والصفات وكذلك توحيد الإلهية، لكن أن المؤلف سلك مسلكه في التبويب وكذلك في إيراد الأدلة طريقة البخاري رحمه الله تعالى، فلذلك طلع هذا الكتاب على صورة التي ترونها. قال رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الباب يصح أن ينسب أو يقال أن هذا الباب باب وجوب التوحيد على الأعيان، على الجن والإنس. كل ما سيريده المؤلف رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة على ماذا؟ على وجوب التوحيد. تأملوا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن الله عز وجل أمر الناس بالعبادة، وما خلقهم إلا لأجل التوحيد. اللام هنا ذكر أهل العلم أن اللام إما أن تكون غائية وإما أن تكون لام موجبة. هذا النوعان ذكرهما الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره رحمه الله تعالى. فإذا أن مفاد هذا أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لأجل التوحيد، إذا أن التوحيد واجب على الجن والإنس أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. الدليل الثاني، قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا التاغوت. تأمل، قال أن اعبدوا الله، فيه أمر، والأمر يدل على، والأصل في الأمر يدل على الوجوب، والنهي عن ضده واجتنبوا التاغوت يدل على النهي عن الشرك، فيدل على الترك. فإذا أن الله عز وجل أمرنا بالتوحيد. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تأملوا، قال وقضى بمعنى أمر وأوسى وحكم ألا تعبدوا إلا إياه. لكن مما ينبغي أن يعلم أن القضاء عند أهل السنة إما أن يكون قضاء كونيا أو شرعيا، لكن أجمع أهل العلم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القضاء هنا قضاء شرعي لا كوني، أي أن الله عز وجل من أراد هدايته شرعا هداه للتوحيد، هداه للإسلام. فلذلك أن القضاء هنا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تأملوا، ألا تعبدوا إلا إياه، فيه أن العبادة خاصة بمن؟ خاصة بالله، فدل ذلك على أن التوحيد واجب على الجن والإنس. وقال الله عز وجل في كتابه: واعبدوا الله. واعبدوا أمر، وأصل في الأمر للوجوب، فلذلك أن التوحيد واجب. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تعبدوا إلا إياه. تأملوا، عليكم هذه من الصيغ التي تدل على الأموم، وأن الناس ما أمروا إلا لأجل التوحيد، ألا تشركوا به شيئا، نهى عن ضده، إذن أمر بضده وهو التوحيد. فلذلك ينبغي علينا أن نعلم أن التوحيد واجب على الجن والإنس. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تأملوا أن ابن مسعود عندما نظر في الأدلة الشرعية، أدلة الكتاب والسنة، رأى أن هذه الآية بدأت بالتوحيد وانتهت بالتحذير من الشرك، جعلها من وصية محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن عباس عندما ذكر هذه الآية قال أنها محكمات أي قطعيات لم تنسخ، أي وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي هي باقية لم تنسخ إلى قيام الساعة. وثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث متواضع للغاية، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم له كمال في التواضع، له كمال في البشرية عليه الصلاة والسلام فلذلك ردف مع من؟ مع معاذ، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم متواضع للغاية. يا معاذ تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى معاذا بأحب الأسماء إليه، فينبغي على طالب العلم أن ينادي أصحابه أو كل الناس على أفضل الأسماء. بعض الناس ما يريد اسم غيره، بعض الناس ينادي فيه، واضح؟ هذا غلط، فلذلك الأفضل أنك تنادي بأفضل الأسماء. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ تأمل. وما حق العباد على الله؟ الحق في اللغة هو كل ما لزم ووجب، إذن أن التوحيد واجب ولازم حتما. إذن في هذا الحديث يبين لنا أن التوحيد واجب على الجن والإنس. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه إيش؟ ضائع. فلذلك أننا لسنا عندنا واجب على الله، لكن تفضلا، هذا اعتقاد أهل السنة، تفضلا من أنه أكرمنا بالإسلام، أنه وفقنا للتوحيد، فلذلك أن التوحيد هو واجب على الجن والإنس، ومن جاء بهذا الشيء له حق عند من؟ عند الله. تفضلا ولا واجبا؟ تفضلا، هذا اعتقاد أهل السنة. أما غير أهل السنة من الأشاعرة والجبرية وغيرهم، ومن لف لفهم، يعتقدون خلاف ذلك، والكلام فيهم في الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه. تأمل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الحق الذي تفضل علينا، أن من جاء بالتوحيد فإنه يتفضل له بدخول الجنة وألا يعذبه، وأن من جاء بالشرك فإنه حتما سيعذب، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثير من كتابه. فلذلك يا إخوان، أن هذا الباب وهذه الأبواب أن المؤلف غايتها يريد أن التوحيد واجب على الجن والإنس، فيجب علينا أن نتحلى بهذا. لعلنا نقف هذا اليوم إلى هذا الحد، وإن شاء الله في الأيام الآتية نزيد أكثر من هذا. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم لما فيه العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. في أحد عنده إشكال فيما سبق أو عنده ملاحظة فيما سبق؟ فضل يا شيخ. ها؟ ما هو الحق؟ احنا قلنا ما ندقق يعني، بس خلاص انت عرفت. ها؟ ايوه واضح. ها؟ في احد عنده اشكال ولا؟ تفضل يا شيخ. اي التي لم تنسخ، التي باقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي كما ذكر علي رضي الله عنه، هل وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. لكن أن ابن مسعود كما تقدم نظر بهذه الآية وجعل أن هذه الآية من من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. وأكيد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد.